بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 94 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وكان الحديث في الدرس الماضي عن عبوديات الجوارح، فكل جارحة لها عبادة، وبينت في مقدمة الدرس أن العبادات تشمل كل الحياة وكل الأوقات وكل الأماكن وكل النشاطات وكل النواحي، يعني كيان الإنسان مرتبط بالعبادة، لأن علة وجود الإنسان على وجه الأرض عبادة الله عز وجل. والعبادة معرفة وطاعة. أنت إن فكرت في خلق السماوات والأرض عرفته، وإن عرفت منهجه أطعته. فيمكن أن يلخص الدين كله في كلمتين: معرفته وطاعته، توحيده وعبادته، أن تؤمن به وأن تتقرب منه. الحديث اليوم عن النظر. قلت: النظر الواجب النظر في المصحف وفي كتب العلم، يعني هذه العين سميت كريمة لعلها أكرم عضو في الإنسان. أية عين تغض عن محارم الله أو تنظر إلى آيات الله، يعني في الأعم الأغلب إن الله يحفظها لك، وترثها وترثك ولا ترثها. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ترثنا ولا نرثها. عين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. هذه العين في الأعم الأغلب الله جل جلاله يحفظها للمؤمن. فإذا نظرت في المصحف فهذه الجارحة الثمينة تستخدمها في طاعة الله. هذه العبادة أو هذه الجارحة الثمينة أحد أنواع شكرها أن تستخدمها في طاعة الله. لو وسعنا هذه الحقيقة، اليد ينبغي أن تستخدمها في طاعة الله، فلا تصافح بها امرأة لا تحل لك، ولا تمسك بها شيئا محرما، ولا تعتدي بها على الآخرين. فالمؤمن يستخدم يده في طاعة الله، ويستخدم رجله في طاعة الله، يمشي بها إلى المساجد، وإلى طاعات، وإلى إصلاح ذات البين، وإلى صلة الرحم، وإلى كل عمل طيب. المؤمن يستخدم كل أعضائه، بل إن المؤمن يستخدم تفكيره في الخير، لا يفكر في معصية، لا يفكر في عدوان. فالمؤمن يستخدم فكره وعينه وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله في الحق. إذن أحد أنواع الشكر أن تستخدم هذه الجارحة في طاعة الله تعالى، بل إنه حينما تستخدم الجارحة في معصية الله تعالى فهذا نوع من كفر النعمة، تستعين بنعمه على معصيته. يعني قصة رويتها لكم من قبل أن إنسانا سأل شيخه أنه إذن لي أن أعصي الله، سؤال غريب جدا، يبدو أن شهوته عارمة وأنه أضعف من أن يقف في وجه شهوته، فسأل هذا الشيخ قال له 5 أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية، 5 أشياء إن فعلتها لا تضرك معصية. قال وما هي؟ قال إن أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال له وأين أسكن إذن؟ قال له تسكن أرضه وتعصيه. يعني ممكن تزور إنسان وفي بيت هذا المضيف تضرب ابنه؟ ممكن في بيت المضيف، في البيت الذي استقبلك وأكرمك وقدم لك الطعام والشراب تضرب ابنه؟ قال هات الثانية. قال إن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال وماذا آكل إذن؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. يعني أيام إنسان يشرب الخمر، معه مال يشتري الخمر ويأكل ويشرب فيأكل رزق الله ويعصيه. قال له هاتي الثالثة. قال له إن أردت أن تعصيه فابحث عن مكان لا يراك فيه. قال له وكيف وهو مع الخلق كلهم؟ قال له تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه وهو يراك. قال له هاتي الرابعة. قال له إن جاءك ملك الموت فلا تذهب معه. قال له لا أستطيع. أعاد له الأربعة، تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه ولا تستطيع أن تتفلت من ملك الموت. قال له هاتي الخامسة. قال له إن جاءك الزبانية إلى النار فلا تقبل أو لا تذهب معهم. فالإنسان في قبضة الله عز وجل فكيف يعصيه؟ قال يمكن أن تنظر إلى الشيء كي تميزه حلال أو حرام. ممكن، يعني طبعا العلماء يبينون تفاصيل عبادة هذه الجارحة الثمينة. الآية الكريمة متعلقة بالأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية واسعة جدا، يعني الأمانة شيء أودع عندك، شيء جعل تحت سيطرتك، شيء جعل في تصرفك، ينبغي أن تؤديه إلى صاحبه كاملا مكملا. لو وسعنا هذه الآية، جسمك أمانة بين يديك، عليك أن تعتني به كي يعينك على طاعة الله وكي تصل به إلى دار السلام بسلام. أما الذي لا يعتني بجسمه أو يحمله ما لا يطيق ويصاب بالعصب والعطل، عندئذ يكون قد خان الأمانة. الآن زوجتك أمانة، ينبغي أن تأخذ بيدها إلى الله عز وجل. أولادك أمانة، ينبغي أن تدلهم على الله. الآن أنت لك عمل، أنت معلم، طلابك الذين هم في الصف أمانة في عنقك، أمانة في عنقك، ينبغي أن تعلمهم علما صحيحا وأن تربيهم تربية صالحة. فصار جسمك أماني، زوجتك أماني، أولادك أماني، حرفتك أماني، أنت طبيب، المريض أماني، سلمك نفسه ووثق بك ويأتمر بأمرك، كل هذا الطعام يأكل، اشرب هذا الدواء يشرب، ابتعد عن هذا يبتعد. فإن أهملت أن تنصحه لن تقدم له التعليمات الدقيقة، لن تتأكد من حالته الدقيقة، لم تتأكد من بعض ظروف حياته، وكان وصفك للدواء غير دقيق، فإذا أصاب جسمه العطب فأنت مسؤول. أنت حينما تشعر أن الله سيسألك عن كل شيء تنجح في علاقتك مع الله. فالمريض أمانة، المحامي الموكل أمانة، هو لا يعرف بالقوانين، أنت قلت له الدعوة رابحة، صدق، قلت له ائتني بدفعة، أعطيته، قلت له القضية سهلة والحق معك والاجتهاد القانوني معك، محكمة النقض معك، صدقت. وتعلم أنت أنك لن تستطيع أن تأخذ له حقه، أو هذه الدعوة ليست رابحة، لأن في مواد القانون ليست في صالح موكلك، ولم تقل له ذلك، وجعلته يعيش سنوات وسنوات في طمأنينة، ثم فوجئ بأن القاضي حكم عليه وخسر البيت، فأنت خنت الأمانة. إذا فهمنا الأمانة بهذا المعنى كنا في حال غير هذا الحال. هذا الذي يصنع مواد غذائية محاسب عن كل مادة ضارة تؤذي المسلمين، كثير في أشياء مربحة لكنها مؤذية، تحقق لك ربحا كبيرا لكنها تؤذي صحة المسلمين. فهؤلاء المسلمون الذين يشترون من عندك الخبز هم أمانة في أعناقك. سمعت عن خبز يحتاج إلى مادة، خبز معين يحتاج إلى مادة، ثمن الكيلو 5000 ليرة، في مادة مسرطنة وسامة رخيصة جدا تطلع من النشا، الكيلو أقل من 5 ليرات. فضبطت بعض الأفران في دمشق تضع المادة الرخيصة، مادة سامة مسرطنة، من أجل أن يحقق ربح كبير ويوفر هذا المبلغ الكبير لم يعبأ بصحة الناس. إذن هؤلاء الذين يشترون عندك أمانة، المرضى أمانة بعنق الطبيب، والموكلون أمانة بعنق المحامي، والطلاب أمانة بعنق المدرس، وهذا الشاري أمانة بعنق هذا البائع. وقد يكون الدواء قد انتهى مفعوله وثمنه 800 ليرة، فأنت لم تنبه هذا الشاري الجاهل البسيط الساذج، بعته الدواء وتناوله هو منتهي مفعوله. الحقيقة الدين هنا يظهر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والعلماء قالوا الأمانات جاءت جمعا ليفيد الجمع أن الإنسان في عنقه مئات الأمانات وآلاف الأمانات. نعم. سئل عليه الصلاة والسلام ما الدين؟ قال الدين النصيحة. فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني من التعريفات الجامعة المانعة الدين النصيحة، هو النصيحة، أن تنصح إنسانا، أن تنصح عامة المسلمين، أن تنصح أئمتهم، أن تنصح لكتاب الله، أن تنصح لسنة رسول الله، أن تنصح لله عز وجل. أيها الإخوة، النظر المباح أن تنظر في آيات الله الدالة على عظمته، قد تنظر إلى وردة فتسبح الله، وقد تنظر إلى جبل شامخ فتعظم الله، وقد تنظر إلى بحر هادئ فتسبح الله أيضا. فالنظر إلى الآيات الكونية أحد أسباب تعظيم الله عز وجل، والنظر إلى نبات يسبح الله تسبح الله معه أنت. النظر إلى من يحل لك أيضا مباح، وبالعكس هذا شيء أباحه الله لك. النظر إلى المصحف هي عبادة، النظر في كتب العلم طلب علم. قال في نظر مكروه، مكروه فضول النظر. الإنسان مركبة فخمة جدا حديثة وقف بمكان، تأملت فيها تأملت فيها، نظرت إلى مكان السائق إلى أجهزتها، يعني أنت استغرقت فيها استغراق، هذا اسمه فضول النظر. وقد ورد في بعض الأثر أنه يبذر الهوى. التأمل والمبالغة في التأمل واستيعاب الشيء والتدقيق به، هذا يبذر في قلبك محبته. والإنسان يعيش في حياته أياما معدودات، الإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. لذلك فضول النظر الذي لا مصلحة لك فيه، يعني قد تكون قصة، قد تكون تافهة هذه القصة لا ترقى بك، قصص واقعية فيها تصوير لسقوط الإنسان، مثل هذه القصة لا ترقى بك، فانظر إلى شيء تنتفع به. هذا سماه العلماء فضول النظر. كما أن هناك فضول للكلام، هناك فضول للسماع، هناك فضول للنظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وفضول النظر في عملية طابع حسري، يعني تنظر. مرة زار شخص مكان، لا كتاب فتحه، لا غرض. أنا سبحان الله شعرت أن الإنسان بعيد عن أدب النبي عليه الصلاة والسلام. دفتر فتحه، كتاب فتحه، ورقة أراها. الإنسان ما ينظر لشيء ليس له بهيك بفضول. واحد ماسك ورقة بيقرأ معك، تفتح أيام دفتر تراكب سيارة جارك طلع فيه. الكمبيوترات الحديثة في مستوى أغلى، إذا كنت راكب طائرة وتستخدم هذا الكمبيوتر ما بيقدر جارك في المقعد أن ينظر. الشاشة لا تظهر إلا بالنظرة القائمة على سطحها، يعني إذا كانت الشاشة أمامك هكذا تقرأها، من هون لا تقرأها. هذا من أجل فضول النظر. إياكم وفضول النظر. إنسان بحبك، لا دفتر حسابات وهم شوف، دفتر مذكرات بيقرأ رأساً، قاعد عند ضيف بمكتب تجاري، قاعد بمكان بحب يفهم كل شيء، وين ما قاعد بيقرأ. مو مطالعة، هي سلوك حشري اسمه، والنبي نهى عنه، نهى عن فضول النظر. في فضول نظر انه لقى في حركة قام طلع، انت ببيت قاعد لقيت في مشي والنافذة مفتوحة قليلا، طلع هيك مرأت امرأة ما لها منتبه، ما دام في حركة فغض البصر. حتى النبي علمنا ان وقفنا امام الباب أن نعطي ظهرنا للباب. في شخص لم يتأدب بأدب رسول الله، يطرق الباب يقف أمام الباب هكذا، يعني إذا امرأة فتحت رآها كما هي. أما المؤمن يقف ويعطي ظهره للباب، هذا من أدب رسول الله، وقد علمنا هذا صلى الله عليه وسلم. قال: كان بعض السلف يكره فضول النظر كما يكره فضول الكلام. احنا كما تعلمنا في عنا فرض او واجب، في عنا مستحب، عنا مباح، عندنا مكروه، عندنا محرم. ما من سلوك، ما من حركة ولا سكنة إلا يجب أن تندرج تحت أحد هذه الأحكام الست. فرض أو واجب، مستحب أو سنة، مباح 3، مكروه 4، محرم 5. قوّد نفسك أن كل شيء تفعله لا بد من أن يندرج تحت أحد هذه الأبواب. فالعين لها أن تنظر إلى السجادة، مباح، لا في أذى ولا في نفع. إن نظرت إلى شيء خلقه الله عز وجل وكانت هذه النظرة سبباً لمعرفة الله، هذا نظر واجب صار. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ففي أمر النظر إلى آيات الله، في أمر النظر إلى شيء أباحه الله لك، وفي سرور قد يكون سنة. النظر إلى شيء عادي لا تنتفع من النظر إليه ولا تتأذى من عدم النظر إليه، هذا مباح. أما النظر إلى شيء جميل وهذا الشيء لا تملك ثمنه واستغرقت فيه وتمنيت أن تملكه، هذا شيء مكروه، فضول النظر مكروه. أما الشيء المحرم، النظر إلى العورات. العلماء قالوا العورات نوعان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. طبعا الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في بالآية شيء رائع جدا، المؤمن للتبعيد. فأنت مكلف أن تغض البصر، ولكن أحيانا تنظر إلى نظرة فجأة إلى امرأة، طريق منعطف حاد، تمشي في هذا الطريق، فلما بلغت المنعطف رأيت امرأة أمامك، وقع نظرك عليها، النظرة الأولى ولا حد لأقلها، يعني كلمح البصر، كلمح البصر، هذه لك والثانية عليك. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من تفيد التبعيض، يعني قد لا تستطيع أو قد تلمح امرأة دون أن تريد، فهذه تنطوي تحت قوله تعالى يغضوا من أبصارهم. في نوع ثاني، الإنسان لو نظر إلى ابنته أو إلى أخته أو إلى عمته أو خالته أو إلى أمه، يجب أن يغض بصره. كيف؟ ينظر إليها عادي. أما في نظر مع تدقيق، مع تتبع التفاصيل، مع تتبع خطوط الجسم، هذا منهي عنه للمحارم. لك أن تنظر إلى ابنتك نظرة عامة، أما خطوط جسمها بالضبط مثلا، هي مضجعة، هي جالسة، هي تصعد إلى درج، هذا لا يجوز. من أدب النظر إلى المحارم أن تنظر نظرة إجمالية، ولا شيء عليك بها إطلاقا، بالعكس مباحة. أما النظر في التدقيق في النظر وفي تتبع خطوط الجسم وفي تتبع حالات الجسم في كل حركاته وسكناته، هذا منهي عنه، وينضوي تحت قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني أن ينظروا إلى محارمهم نظرة إجمالية شاملة دون أن ينظر إلى التفاصيل. نعم، يعني فرضا أنه لو جئنا بتفاصيل، إحدى محارمك تصعد درج لا ينبغي أن تنظر إليها من ورائها، مع أنه أختك قد تكون، أمك، بنتك، فانحنت فرضا وقميصها ليس ضيقا مفتوحا، لو نظرت وهي منحنية قد تنظر إلى صدرها. أأتيكم بالتفاصيل. فالمؤمن لا ينظر إلى محارمه إلا نظرة إجمالية، لا يتتبع ما ينبغي ألا تكشفه، لا يدخل على إحدى محارمه فجأة من دون استئذان، ولو أنها أمه. قال: إنها أمي يا رسول الله. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ وإذا أمك الأم لها حرمة، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة، فهذا معنى آخر للغض من البصر. ينبغي ألا تنظر إلى محارمك إلا بثياب الخدمة. ما يجري في البيوت الآن والعياذ بالله، الأخت تبدو أمام أخيها بثياب شفافة، لك روب نوم، هذا الروب نوم ممنوع تلبسه أمام أخوها. قد تبدو الأم أمام ابنها بثياب غير منضبطة، الأخت أمام أخيها، البنت أمام أبيها. فهنا الآية المعنى الثاني الغض، غض البصر عن المحارم بحيث لا يتبع خطوط الجسم ولا بعض ما ينبغي أن يكون مستورا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث في عنا غض بصر عن بعض النساء اللواتي لا يحللن لك، لا يحل لك أن تنظر إليهن، الأجنبيات، بالمقابل لك أن تنظر إلى محارمك. في عنا غض بصر نوعي، لو نظرت إلى محارمك ينبغي ألا تدقق في التفاصيل. في عنا غض بصر زمني، فجأة أمام امرأة النظرة الأولى لك والثانية عليك. فهي مراتب غض البصر، ثلاث مناحي: نوع غض بصر زمني، وغض نوعي، وغض جنسي. يعني جنس النساء يجب أن تغض البصر عنهم، مباح لك أن تنظر إلى محارمك. هكذا قال: النظر المحرم النظر إلى العورات وهي قسمان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. النظر إلى باب مفتوح، إلى نافذة مفتوحة، هذا أيضا في تحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام: من نظر إلى جاره من دون إذنه ففقع عينه فلا شيء عليه. هيك ورد بالحديث. العلماء قالوا لهم في هذا الحديث شروحات لطيفة، يعني هو لو فقع عينه يحاسب، بس لبيان عظم حق الجار. لو إنسان نظر إلى جاره من ثقب الباب، فنظر إلى جاره من ثقب الباب يقابله المنظار. يعني يكون في بيت منظار، الابن يستخدمه ليرى الجار البعيد، في نافذة مفتوحة، نافذة في الليل مفتوحة، يستخدم المنظار لعل بها امرأة تخلع ثيابها مثلا، هذا أيضا محرم تحريم شديد. الإسلام في آداب دقيقة جدا. فقال: العورات نوعان، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. يقاس على عورة وراء الأبواب استخدام المناظير. لذلك في بعض الحرف يعني تكاد تكون محرمة. الذي يربي الحمام أين يجلس؟ على السطوح، ومن كان على السطوح كشف عورات المسلمين. نعم. قال: عبادة الذوق تناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فمن ترك الطعام والشراب حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. وقد قال بعض العلماء: من اضطر إلى أكل ميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. الميتة محرمة، بس أنت حياتك مقدمة على هذا التحريم، حياتك مقدمة على هذا التحريم. فمن اضطر إلى أكل ميتة ولم يأكل دخل النار، كأنه قتل نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول: يعني من ركب ناقة حرون ومات مات عاصيا، من نام على سطح غير مسور ووقع فمات مات عاصيا. الإنسان لو نزل من سيارة عامة وهي تمشي ومات مات عاصيا. فإن ركبت مركبة ولم تراجع مكابحها قبل أن تسافر ومات الإنسان مات عاصيا. يعني الإسلام دقيق، حياتك ليست ملكك، حياتك ملك أهلك وملك زوجتك وملك أولادك وملك المسلمين، وجسمك أمانة في عنقك. يعني مثلا تلاقي ما أخذ كهربائي بالحمام 220، والبنت تدخل الحمام بلا شيء بأرجلها وفي ماء بالأرض، هذا التيار مع إنسانة تمشي على أرض الحمام بلا شيء وفي ماء، هذا التيار قاتل. وكم من إنسان مات بصعقة كهربائية بسبب صار في ماس كهربائي. فبس تنبه أن هذا التيار مميت، لابد تنبه أهلك، تنبه. كم من حادث مدمر سببه عدم التنبيه. يعني بسموه أخذ الاحتياطات، أخذ وسائل الأمان، هذا من الدين، من الدين. مرة لقيت مآخذ كهربائية مغلقة كلها، في أشياء تغلقها من أجل الأطفال الصغار، هذا أب واعي جدا. في شيء غير منضبط في ماس كهربائي، هذا كله بسبب حريق أحيانا. يعني سمعت عن امرأة قبل أشهر، يعني ذهبت إلى سهرة وتركت ابنتها نائمة، هي كانت تدرس في شمعة، فلما الشمعة ذابت أحرقت ما على الطاولة من قماش، القماش احترق وأحرق البيت كله. جاءت من سهرتها رأت ابنتها ميتة والبيت كله محروق. يعني الإنسان حينما يهمل يحاسب حساب شديد. فأيها الإخوة، هذا الدين منهج كامل، منهج تفصيلي لكل حياتنا. إذا الإنسان تيقن أن هذا الدواء فيه شفاء ولم يأخذه مات عاصيا، تناول الدواء الذي يغلب على ظنك أنه أن فيه الشفاء أخذه واجب. إذا ظن الشفاء به فهو مستحب، إذا تيقن الشفاء به فهو واجب، إذا ظن أن الشفاء به فهو مستحب. أما الشيء المحرم أن يشرب الإنسان ما نهى الله عنه كالخمرة والسموم القاتلة. هذا فيما يتعلق بالذوق أو الطعام والشراب. أما المكروه قال ذوق المشتبهات، يعني هذا الطعام ليس حلالا، إنسان دخله كله حرام، كلها إذا كان بعضه في حكم، إذا كله في حكم ثاني. الأكل فوق الحاجة، ذوق الطعام دون أن تريد أن تشتري من عنده شيئا. لقيت بشمشات زراف، أخذت واحدة أكلتها، كم الكيلو يا أخي؟ بعد ما أكلتها سألته، وليس في نيتك أن تشتري. هذا يحدث. قال لي واحد اشترى لبن، قال له ذوقنا يا، وضع له كمية قريبة إيه، شربهم كله قال له خاطرة. فالعلماء قالوا هناك أشياء تجرح العدالة، منها أكل لقمة من حرام، منها تطفيف بتمرة، هذه الأشياء لطيفة جدا، منها أن تمشي حافية، منها أن تبول في الطريق، منها أن تأكل في الطريق، منها أن تتنزه في الطريق. طريق فيه نساء كاسيات عاريات، ممنوع التنزه في هذه الطرقات، منها صحبة الأرازل، منها من أطلق لفرسه العنان الذي يقود مركبته بسرعة عالية، هذا تجرح عدالته، منها من قاد برذونا، منها من كان حديثه عن النساء، منها من صحب الأرازل. صحبة الأرازل تجرح العدالة. نعم. منها من على صياحه في البيت فسمعه الجيران تجرح عدالته، فتطفيكم بتمرة، أكل لقمة من حرام، صحبة الأرازل، البول في الطريق، التنزه في الطريق، الطعام في الطريق، الأكل في الطريق، الحديث عن النساء، هذا كله يجرح العدالة. منها أن تأكل طعاما فيه شبهة، يعني يقول لك والله كنا بالحج لقينا بيرة بلا كحول، إيه بلاها، شو قولك أستاذ؟ والله يعني بدأ تحقيق العملية، بيرة بلا كحول، كلمة بيرة بتكفي المؤمن، من كلمة بيرة بتكفي، لو في بحوث وفي أنت بعد، هي شبهة بعد عنه، فالمؤمن يتقي الشبهات. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلبية دعوة المتباريين، يعني عزيمة لغير وجه الله، عملية استعراض استعلاء، حب يطلع الناس على بيته وعلى إمكانياته وعلى غناه، وجاء من الطعام ما لذ وطاب وقاعد باستعلاء كل هذا. الذي يتبارى مع أنداده ينبغي ألا تلبى دعوته. نعم. أحياناً بتفوت لمكان عم يتغدوا والأكلات على قدهم واستحوا لك تفضل، رأساً بيقعد من زي ما هو، الأكلات إن شاء الله يكفون، يعني هو دعاك حياءً، فإذا واحد دعاه أخوه حياءً ينبغي ألا يأكل ولو كان جائعاً. أما إنسان دعاك إلى طعام في الأساس، دعاك قبل بيوم دعاك، هذا شيء طيب. أما إذا دعيت إلى طعام حياء استحيا منك فدعاك ينبغي ألا تأكل، يعني جاب معه سندويشة يعني تفضل هات نصه، هو ما بتكفي لحاله. يجب ألا تأكل إذا دعيت استحياء حياء. الأكل مع الضيف أكل مستحب، أن تأكل مع الضيف وأن تأكل أكلا يعينك على طاعة الله. ليش ممنوع الصوم بعرفة؟ ممنوع الصوم وأنت في عرفة يوم عرفة، لماذا؟ من أجل أن تستعين بالطعام على كثرة الدعاء والذكر. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا من هذه الدروس التي تبين يعني مفهوم العبادة بشكل تفصيلي، والحمد لله رب العالمين.